بسم الله الرحمن الرحيم. بداية للإمداد الإعلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم الخطبة فن ونهار الشريط الثاني للدكتور أكرم رضا.
هو هيقطع أمه دي أول مرحلة وهيقطعه دي ثاني مرحلة، لأن زي ما احنا عارفين حياتنا العادية اللي ملوش بر لأهله مش هيكون دي بر لزوجته، وبرضو العكس تعرف برضو علاقتها في بيتها مع والدتها ومع والدها، هتعرف مدى التماسك الأسري داخل البيت، كل ده بيؤدي إلى تماسك الأسري في البيت الثاني. الهوايات وقت الفراغ كيف يقضي، هل يشارك أو تشارك في الأعمال الخيرية؟ برضو من المواضيع اللي تطرح بينكم، هل تحبوا ان يتدخل الاهل في فض المنازعات بينكم والى اي مدى؟ من الحاجات اللطيفه بعد بقى مده الخطبه هو اختارك ليه؟ هي اختارتك ليه؟ هل هو كان خاطر قبل كده؟ هل هو كان متزوج قبل كده؟ وكذلك هي الافضل عدم الكذب في هذه الامور. برضو من الامور مهمه جدا البنت تحاول تتعرف عليها من خلال النقاش نظرته الى المراه، لان بعض الرجال نظرته الى المراه تتلخص في نقصات عقل ودين تطوروهم وخالفوهم، النساء أهل أكثر أهل النار، هو ده بس اللي عرفه عن المرأة ومش فاهم الكلام ده اتقال في أي ظروف وفي أي مناسبة، يعني نزل النص التنزيل الصحيح على الحالة فيقدر يحكم بيها، لا هو ما يعرفش كده غير كده عن النساء. وطبعا في بعض الرجال يسمعوا الكلام ده ويرددوه لغاية لما يصدقوه، لا ده هناك من النساء من يفقنا الرجال في العقل والحكمة، ورأينا الرجال الحقيقة في مشاكل قد ينهار البيت واللي بتعدله ذكاء المرأة وقدرتها على لم الأمور. وبرضو انت تشوف رأيها في الرجال، لأن قد تكون ترى الرجال قصة غلاظ القلوب مخلاء، كل هذه الأمور تتلمسها منها وهي تتلمسها منك بشيط يبقى هناك طواب جديته ومرحه، في انسان مهرج على طول، في انسان جاد على طول، اساليبه او اساليبها في مواجهه وحل المشكلات، ان وقعت مشكله بسرعه جدا ليه او ليها تبص تبص ومحلها ازاي عشان تتاكدي. طبعا احنا كل اللي قلناه دوت مجموعه من المقترحات. طبعا المشكله ان البنت تقعد بقى عامله توكيل نيابه وتبدا تسال الخاطب اسئله موجهه او العكس، طبعا ده بيؤدي الى جفوه، تفهم الاسئله تطرح عن طريق الحوار والنقاش. ولو تدخلت الوالده في حياتنا الشخصيه موقفك منها ايه؟ ما فيش حد بيجي يزعل من يطرح الموضوع ده بينكم وبين بعض بعد فتره كده من الخطبه، تطمني هو موقفه ايه؟ ويكون اجابتك اجابه متعقله وتكون اجابتك اجابه متعقله، ان الاصل في علاقه الجوال فيكم هو البر، ومفيش اي مشكله ابدا ابدا ان احنا نعتبر ان الوالده او الوالد من الطرفين كبار بيعلمونا بعض الامور ويدونا خبره من الخبرات، لكن في النهايه احنا الاثنين على مجلس التشاور نقدر نوصل لحل، وقد يكون احسن حل هو لقلت الوالده او لقل الوالد. ما بنفضوش بقى لمجرد لقلت الوالده او قال الوالد. حقيقه في الرحله اللي احنا قلناها في هذه المحاضره وضعنا مجموعه من الضوابط ومن النقاط اللي من خلالها تقوموا بالمهمة الثانية من مهمات الخطبة هي التأكد والتعارف. أظن إحنا وفينا كثير من الأمور الفقهية ووفينا كثير من الأمور المحفزة، وأنا عارف بكل الشباب والشابات كل منهم ينتظر الإجابة عن السؤال وهو ماذا أفعل في اللقاء الأول؟
الخطبة فن ونهار اللقاء الأول.
ماذا أفعل في اللقاء الأول؟ الأول ما هو الهدف من اللقاء الأول؟ الهدف من اللقاء الأول هو الرؤية إما الأولى أو المتصحفة والتعارف المبدئي بين الطرفين وبين العائلتين. الرؤية قبل هذا اللقاء الأول مهمة جدا يا جماعة، مهم يا فتى، اللي يقدر يرى وينظر قبل الذهاب إلى البيت يبقى ده أفضل وإيه وأول. فالرؤية قبل اللقاء الأول أول حاجة بتوفر قدر كبير من المعلومات، بتبقي مسحة من وجه على اللقاء الأول، هذا كبير جدا من إنك أنت رايح تشوف واحدة أو واحدة تشوفك وانت شفتوا بعض قبل كده، وفرق إنك أنت رايح أول حاجة همك إنك أنت تشوف المنظر إيه. النقطة الثالثة إنها تقطع التحفز للمعلومات في اللقاء الأول، كل واحد متحفز عاوز ياخد اكبر قدر المعلومات عشان يدي قرار في اللقاء الاول، بتمنع تصيد المواقف في اللقاء الاول، والرؤية طبعا زي ما تكلمنا تكون بعلمها او بدون علمها، يفتر لك الامر انك تقعد معاها تتكلموا مع بعض قبل ما تروح البيت، كل هذه الامور متروكة لظروف كل حالة على حدة. طبعا اللي هو بيقوم بدور التوفيق بين الطرفين ده طبعا عليه دور كبير لضبط مثل هذه الامور وصياغتها صياغة لا تجرح اي طرف من الاطراف. مين يكون معك في اللقاء الاول؟ وهيبقى الكلام اللي جاي ده كله موجه للشباب، مين يجي معاك؟ الإجابة عن هذا السؤال بتتحدد من خلال المعلومات اللي عندك. فإذا كان معلوماتك عن اللي رايح تكتبها وثيقة وشفتها اتكلمت معاها عرفت أخبار أسرتها عرفت حالتهم الاجتماعية والاقتصادية مش رايح لسه تعرف هذه الأمور، الأفضل إن يكون معاك والدك أو والدتك أو أخوك الكبير أو أختك الكبيرة عشان تخفي نوع من العائلية على اللقاء الأول. صعب دي أمور كثيرة جدا لانك انت اساسا رايح وانت متخذ قرار باستمرار في الخط اثناء ما تجمع المعلومات في فتره الاختيار، ولكن بيقول لك روح لوحدك. ده في حاله لو كان ده اول لقاء هتشوفها فيه او تشوفك فيه او هي ما شافتكش وانت شفتها، او كان اللقاء السابق سريع غير كافي، او ما عندكش المعلومات الكافيه اللي هتخليك تاخد قرار بانك ممكن تستمر في الخط. يعني اذا كان الامر لسه انت في تردد انك تستمر في الخطبه فروح لوحدك الاول، ثم بعد ذلك تاخذ اسرتك ليحدث نوع من انواع الرؤيه والتعارف بعد ما تكون عملت صوره كامله للاسره. نشوف بقى وانت رايح النصائح اللي ايه مقترحها عليك، وبرضه كل انسان ليه وجهه نظر في مثل هذه الامور، دي وجهه نظري انا الشخصيه، فاذا ما كنتش استفدت منها استفيد. الملابس، الافضل انك ترتدي ملابس فيها نوع من الرسميه شويه، يعني اللبس بتاع النوادي اللبس بتاع الشواطئ كاجوال زي ما بيسموه ما ينفعش في اللقاء ده. اهتم طبعا بتهذيب شعرك وانك تبقى معطر ويبقى في لمسه اناقه في لبسك، لان لمسه الاناقه تترجم عند الطرف الاخر انك مهتم. لكن لو رحت كده بكاجوال نفسك ومش عارف ايه طبعا كده يقول لك ده اذا جاي يقعد على القهوه. صلاه ركعتين، طبعا بتصلي ركعتين قضاء حاجه لانك مقدم على اكبر قرار في حياتك، هو القرار اللي هتستمر بيه حياتك بعد ذلك، وهو قرار اقتران بزوجه زي ما قلنا برضه بقره العين وبالحبيبه، وبدون معونه الله سبحانه وتعالى هيكون لازم خلل، وعليك بالاستغفار وكثره ذكر الله سبحانه وتعالى في طريقك، ويا ريت تصلي صلاه استخاره قبل ما تروح فيها دعاء طيب جميل يسر الله لك به الأمر. ثالث حاجة الالتزام بالموعد. يعني ايه الالتزام بالموعد؟ ما تروحش قبل الموعد لفترة كبيرة لان ده ممكن يعمل قلق، وما تروحش بعد الموعد لفترة طويلة لان ده بيضعه في حرج وفي ضيق ومجرد هذا الأمر. رابع حاجة الهدية، لابد انك تحرص على انك تكون معاك وانت رايح هدية لطيفة تكون مناسبة لإمكانياتك وأيضا تكون مناسبة لإمكانيات الطرف الآخر ومستواهم، لأن ده بقى بيترجم إلى إمكانياتك. لو رحت أول لقاء وإنت كلفت نفسك أكثر مما تحتمل بهدية ضخمة هيترجم عند الطرف الآخر لما تيجي بعد كده تتكلم فيه إمكانياتك وإنت هتعمل إيه، هيحس إنك إنت ما فيش صدق. طب ما إنت جبت هدية قد كده، لم تقدر هذه الهدية بأنك تهتم بيهم أو بهذا الأمر، ولكن يقدر من خلالها مدى إمكانياتك ومدى قدرتك على العطاء. ومش معنى ذلك برضو أنك تبخل وتجيب أقل من إمكانياتك، لأن ده قد يترجم برضو إلى نوع من أنواع الاستهتار أو البخل. مراعاة آداب الاستئذان، اوعى تنسى أنك أنت لسه غريب عن البيت ده، تحرص على أدب الاستئذان عند دخول البيت، ولما تقعد ما تطلقش بصرك في أنحاء المكان وما تقعدش الا في المكان اللي يأذن لك فيه. الابتسامه، ابتسامه فعلا تعبر عما يدور في قلبك، وامنع الصفير اللي في ودنك عشان تقدر تسمع اللي بيدور حواليك. اطمئن، ودي النصيحه اللي بعد ذلك، اطمئن استرخي تقديم الاهل، قدم مبتدئ بالاكبر، الوالد الوالده الاخ الاكبر الاخت، وقدم لأسرتك اللي تعرفهم من أسرة المخطوبة ورأي وانت بتقدم انك ما تستخدمش لهجة تفاخر لما تيجي تعرف بالوظائف، يعني مثلا ايه والدي لا يعني كذا، طريقة توحي اللي قدامك بانك بتتفاخر بمثل هذا المكان. دع المركز في حد ذاته يتفاخر بنفسه، واستخدم اشارات الاحترام عند تقديم الكبار. هذه الامور واللمسات الخفيفة دي كلها بتسجل نقط في صفحة القرار. خليك طبيعي، ما تحطش رجل على رجل، ما تقعدش تلعب في المفاتيح اللي في ايدك، ما تقعدش كل شويه ترتب في شعرك بايدك، ما تقعدش مضموم كانك تلميذ في مدرسه، ما تقعدش متحفز كانك تعلم مخابرات، واظهر بالصوره اللي هيشوفوك عليها بعد الزواج. هي دي طبيعتك، اهتم بيها. اول ما تخش اتاكد، اقف لما تيجي خلي الوالدين هما اللي يقدموك ليها، واهتم جدا لما والدها يقدمها ليك، اهتم كده وانظر اليها وحاول تبين انك انت جاي ليها. اهتم بكلامها وحديثها، او بتتكلم التفت اليها بوجهك وصدرك لما هي تتكلم او لما يبقى في كلام عنها، وحاول انك توجه ليها كلمة، بس احذر انك تلح عليها كأنها تتكلم في هذه الجلسة كده، بدلك تقيل. لا تتباطى، ما تستظرفش يعني، وبالذات معاها في الحديث، وما تنبهاش باسمها مجرد في هذا اللقاء، اسبق اسمها بصفتها الوظيفيه اذا كانت دكتوره او مهندسه او مدرسه استاذه، او لو ما كانت ليها صفه وظيفيه ناديها بالانسه فلان. لا تتكلف، مش هتقدر تاكل او تشرب كل اللي بتقدمه اليوم ده، هيتقدم لك اربعه او خمس حاجات، مستحيل هتقدر تاكل كامل، ولو كلتهم جنبك على جنبك، فمستحيل هتقدر تكملهم لان ودنك بتصفر وعينيك زايده ومش عارف تمسك الكوبايه. لكن حاول تبين انك مستجيب، وحاول تبين انك انت سعيد باللي بيتقدم لك، واوعى تقول رايك في اي شيء غير مقبول او ما يوافقش عاداتك الشخصيه. مثلا انت ما بتحبش كذا فتقول لا انا ما بحبوش، اول حاجه هتقال ليه هو وحش. وحاول تبين استحسانك بالمتقدم دون تكلف او مبالاه. لا تنفعل، احتفظ بهدوءك وما تنفعلش، لان ممكن كلمه تتقال في القعده تكون على غير هواك، فاوعى تنفعل او يبان على وشك الغضب. تسلل بنظراتك، اوعى تحصرها بنظراتك وتقعد تبحلق فيها وتخليها دايما حاسه ان في عينين لازقين فيها، لكن ترجم ابتساماتك الى نظرات. خليك لبس، انت جاي عشان تشوف، فانظر اليها، فانظر اليها بهدوء من غير ما تشعرها بذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر اليها عسى ان يؤدم بينكما. كن مجاملا، خليك مجامل، مش هتخسر حاجة لو قلت كلمة حلوة. انت مش جاي عشان تبين الحق في هذه الجلسة، ولكن انت جاي عشان تبقى مقبول من معظم اللي موجودين. اوعى تتجاهل احد الجالسين بالذات اخوها، يعني احيانا كتير جدا في وجود الاب مثلا او الام الخاطب بيتجاهل الاخ. لا، الاخ ده مكسبك اللي هتكسبه من هذا اللقاء، وهو اللي هيبقى المدافع عنك في كثير من المواقف والظروف اللي هنتكلم عنها بعد كده. استمتع بالحوار، ما تحسش انك في تحقيق مطلوب انك انت تجاوب على مجموعه من الاسئله اللي هتخليك لازم تبقى في احسن صوره. اعتبر ان الحوار شيق جميل، قعده ظريفه، وحول الاسئله الى اصحاب بشكل تبادل للحوار. يعني ايه رايك انت؟ هسالك سؤال، طب انت ايه رايك؟ اظن تعرف الاجابه اكتر مني. بلا فكره تقدر تحول الموضوع من استجواب الى حوار شيق. حدد وقتك، حدد لنفسك وقت للانصراف، ما تخليش الحديث هو مدير الوقت، ما تبصش في ساعتك كتير. نبه لرغبتك في الانصراف قبلها بربع ساعة، وفي الربع ساعة دي حاول انك تلم شمس الموضوعات. لمح لموافقتك، ما تسيبش الناس كده ما عرفوش ايه اللي حصل، انت موافق ولا مش موافق. والله اذا كنت موافق خلي في مبادرة منك، لانك مثلا تقول لهم ايه، انا هتصل بيكوا على فكرة مرة تانية، وعلى فكرة انا منتظر لما تفكروا في الموضوع، لكن انا هبقى اتصل تاني. لمح لموافقتك المبدئية ان كنت موافق. لا تهرب، اذا كنت مش موافق فاياك انك تترك اثر سيء. إياك إنك تترك أمل معلق. أحد الفتيان إن مرة واخدينه يرى فتاة وفي وسط القعدة فجينا فيه قام وقال معلش يا جماعة أنا عندي معايا. هذا التصرف الحقيقة غاية في عدم انضباط وفي عدم مراعاة الآخرين. ما تتخلاش عن التسامح، انت مش موافق لكن انت مش موافق انك انت تخطب الفتاة دي، لكن موافق انك تبقى صديق للعائلة دي، ايه المشكلة؟ لا تتخلى عن التسامح وانت بتقول لوالدها انك سعيد جدا برؤيتهم وان الوقت اللي انا قضيته معاك ده وقت جميل جدا، شد عن الاذن بحرارة وود وما تدهمش ظهرك كانك بتهرب. اخيرا في كافة الاحوال حاول انك تترك اثر كده. احنا طولنا الكلام قوي مع الشاب في اللقاء الاول، واعرف ان البنت منتظره تسمع مننا مجموعه من النصائح في هذا اللقاء. نقول لها بالنسبه لهذا اللقاء اما انك انت شفتيه قبل كده او ما شفتيهوش خالص او شفتيه في لقاء عابر سريع او عرفتيه كده بالوصف او باي شكل من الاشكال، لكن مفروض ان اول لقاء تكوني اولا مجموعه من الصفات الاساسيه الظاهريه تتوافق بشده مع ما وضعتيه لنفسك من شروط. يعني مثلا ما تكونيش حاطه شرط ان هو يكون متدين ويصرف عنه وما بيصليش، تقولي طب اشوفه هتشوفيه تعملي بيه ايه. او مثلا يكون انت شرطك الاساسي ان يكون مؤهل عالي وهو مؤهل متوسط وتقولي نشوفه هفاه. لابد ان فيه صفات اساسيه نمره الف خلاص وافق عليها يبقى يفضل اهلا وسهلا. ثاني حاجه انت صليتي صلاه الاستخاره ووجدتي في نفسك قبول مبدئي ان هو يتقدم. شوف بقى مجموعة برضو من النصائح اللي انصحك بيها، واظن ان هناك عند الوالدة مجموعة نصائح اكبر من ذلك فبرضو تستفيدي منها. اول حاجة انصحك بيها الاسترخاء. شو تشدي اولا ما ترهقيش نفسك في اليوم ده بعمل او شد عصر. اعدي مستلزمات اللقاء قبل معاده بساعتين على الاقل، واهتمي بنظافة المكان واللمسات الجميلة، فأي لمسة جمال داخل مكان الاستقبال هتترجم عند الطرف الاخر الى اهتمام. حاول تنامي ساعة او اكثر بعد الظهر في اليوم ده. تاني حاجة الملابس. طبعا احنا مش هنتكلم على ستر العورة، ولكن هذا لا يمنع من الذوق ومن تناسق الالوان وانك ترتدي افضل. قضية الزينة قبل الدخول الى الخاطب عندما يراه الخاطب في هذا اللقاء قد تتعارض معها بعض الامور الشرعية. انا هذكر موقف من مواقف الصحابه هيفتح الباب شويه الى بعض التفكير في هذا الامر. ورد في الحديث، والحديث حقيقه رواه ابو داود والحديث صحيح، ان سبيعه بنت الحارث الاسلميه كانت زوجه سعد بن خوله وهو من بني عامر بن لؤي احد الصحابه الافاضل من الذين شهدوا بدرا وتوفي عنها في حجه الوداع، وكانت حامل فمكثت حتى وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها يعني خفت من النفاس وقامت كده تجملت للخطاب، فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكه هو رجل من بني عبد الدار اللي هم من اهل جوزها، فقال لها ما لي اراك متجمله لعلك ترتدين النكاح، ما ينعليك كده عاوزه تتجوزي، انك والله لا انت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، ودي عدة المتوفى عنها زوجها. فقالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي، لبس محتفظ، حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. يقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأمرني بالتزويج إن بدا. الشاهد في هذه القصة تجملت للخطة. ففي هذا اللقاء كل ما يجعلك جميلة تستطيع أن تفعليه ما دام لا يخالف الشرع، أن تكون الملابس ملابس شرعية فيها خطاب اللبس الشرعي لا يكشف لا يصف لا يشف، أن يكون الوجه لا تضع فيه الزينة الظاهرة التي تدعو إلى الاستغراب أن تكون إنسانة ملتزمة بدينك ويكون فيك مثل هذه الزينة الظاهرة، ولكن زينة الوضوء مطلوبة التي أنت تفعليها في هذا اليوم. ثالث حاجة تزيني بالوضوء، فخلي الزينة الوضوء، فاعمدي قبل الدخول إلى المكان مباشرة أن تتوضأ. الدعاء اكثري من دعاء اللهم دبر امري فاني لا احسن التدبير، واكثري من قولك لا حول ولا قوه الا بالله، واسالي الله التوفيق طبعا لانك مقدمه على اهم قرار في حياتك، والافضل ان تصلي صلاه الاستخاره وتدعي دعائها قبل حضور الخاص. اضغطي وقت دخولك، لا تتاخري كثيرا في الدخول، تجيب الناس قاعده نص ساعه ساعه وبعد كده تدخلي، والكل في اتفاق مبدئي مع والدتك، والافضل تدخلي بعد دخول الوالدين والاخوه والاخوات، والاستئناس في اللقاء بين الناس مع بعضها تدخلي بعد ذلك. عليك بالجد مع الابتسامه، التزمي الجد وانظري اليه عندما تلقين السلام وزيني شفتيك بابتسامه رقيقه غير مفتعله، واحذري ان تكوني منفتحه او منغلقه اكثر من الناس. اطمئني وقفي دقات قلبك وصفير ودانك، وما تهتميش باي حاجه حواليك، لان امك هتقوم بهذا الدور اختك الكبير، وما تبديش ملاحظات وانت قاعده. كل اللي تعمليه حاولي تقعدي في الكرسي المقابل للمتقدم، كوني مجامله وبسيطه، حاولي تتكلم في الحديث، تبصي مع امه واخته وابتسمي في وجوههم باستمرار، قدري اباه وما تتجاهليش حد من الحاضرين معاه، وخاصه اذا وجه اليك حديث كوني مجامله قدر الانسان. انظري في كثير من الاحيان يعني بعد اللقاء الاول نسال الفتاه ما رايك فيه، تقول والله انا ما شفتش غير لون جزمه، تقول القعده بسطه في الارض، ده كلام ده هو جاي عشان تشوفيه، فانظري اليه ما تدققيش قوي فيه، بحيث برضه تشعريه بالخجل، ولكن لابد ان تتسللي بنظراتك لما يكون مشغول عنك بالكلام مع الاخرين، وكوني صوره ليه في مخيلتك لان هتبني عليها رايك بعد كده. التزمي ادب الحديث، وكثري من الكلمات اللي بتدل على الذوق، زي من فضلك، حضرتك، لو سمحت، ولما تيجي تتكلمي مع اللي قاعدين بالذات اللي هم ذو قدر ومكانه تديهم بألقابه، الدكتور، المهندس، الاستاذ، اللي تسلك من البنات تديهم باسمائهم المجرده من الالقاب. واحذري استخدام الالفاظ الاتيه: يا ابني، يا سلام، طنش، يا حجه او يا حج، انت يعني ايه، مش فاهمه، يا اخ، واياك والضحك بصوت مرتفع او منفوس. الذوق، احذر استخدام تعبيرات الوجه او حركات الشفايف اللي بتدل عن الاستهجان او القرف، زي قلب الشفتين، المصمصه، توسيع العينين، رحبي بضيوفك، يعني الامر كله بيتلخص في انه دول ضيوف عندك، اوعي تكبي الاسئله صبر في هذا اللقاء، رحابي بالموجودين وبشي في وجوههم مهما كان قرارك، فهم ضيوفك، واكرام الضيف وحسن استقباله من ادب المسلمه. اللباقه، ما تطلعش لو وجه اليك سؤال مش قادره تجاوب عليه، حاول تكوني لبقه وتحولي الاجابه لايه، لطرف اخر للي موجودين، وما تديش اجابات قطعيه وقرارات لا رجعة فيها. مثلا قال ان شاء الله يعني مش ناوية تشتغلي بعد الزواج، ما تجيش تقولي له ان المرأة لابد ان تعمل بعد الزواج، وتدي له محاضرة في حرية المرأة، وفي نفس الوقت ما تقولوش لا انا ما اشتغلش بعد الزواج لسبب كذا، لا، احيلي الاجابة عن هذه الاسئلة بالزمن ان شاء الله، الله يوفق، ربنا يسهل ان شاء الله، نتفاهم في هذه الامور. حاولي تكوني لبقة في الإجابة عن هذه الأمور، لأن الحياة لسه ممتدة ودي أول خطوة فيها. لا تفري، ما تتحركيش بما يدل على إن الزمن طول والقعدة طولت، أو أنا بقى تعبت بقى عاوز أنام، أو في التوبة، وبالذات لو أنت مش موافقة، وكوني في وداع والدته وإخواته، وظهري سعادتك بزيارتهم، وأوعي تديهم ظهرك وهم لسه مديني كشهم كأنك تود التخلص من هذا الكابوس. وفي النهاية مهما كانت الظروف اتركي أثر خير. بكذا تم اللقاء الأول، وبنفترض إن حصل فيه توافق، والحمد لله رب العالمين. بدأت بكده مرحلة الخطبة. لمرحلة الخطبة تعريف وحكمة ومهمة، وزي ما قلنا في الأول وعرفنا الخطبة اللي هي مرحلة الهدف الأساسي منها هو الاستزادة أو استكمال المعلومات اللي تعين على اتخاذ قرار العقد. طيب كيف نحقق أحلام الخطبة؟ بعض الناس يأخذوا الحديث عن الخطبة برومانسية وإن في هذه الفترة لابد أن يحدث من التقارب العاطفي ما يجعلهم يفكروا في استمرار الارتباط. البعض الآخر يمنع تماما هذه الفكرة ويقول كما قلنا من قبل أن الخطبة كلها علاقة عقلية واحدة. الحقيقة إحنا لا ننكر على الشاب والفتاة أن العاطفة في هذا الوقت لها دور. مرحلة الشباب، نهايات مرحلة المراهقة وبدايات مرحلة الرشد، بيبقى كل طرف من الطرفين يريد أن يعرف الآخر، يريد أن يحقق أحلامه. هذه الأحلام مشروعة عندما تكون في شكل من أشكال الحلال وهو الخطبة. ففرق كبير أن تفكر الفتاة أو يفكر الفتى في الحب وهما مخطوبين، وفرق أن هم يكونوا يفكروا في هذه الأمور وبيمارسوها من خلال الحواري المظلمة والمغلقة والأرصفة. في الحالة الأولى الحب له بيئة جميلة، هي بيئة الحلال، يستطيع أن ينمو هذا الحب فيها. أما الحالة الثانية فإن هذا حب غير مشروع، فكل فرد يستشعر دائما أنه يخطئ وأنه لا يفعل شيء صحيح. إن قدر له الارتباط إلا وتجد مشاكل شديدة جدا بينهم بسبب أن المعصية يكون أثرها لاحق. فنحن لا ننكر على الخطيبين أن يتحرك في قلبهما كل واحد منهم من الآخر شيء. الحديث عن الضبط الشرعي لفصل الخطبة نتفق عليه، ثم بعد ذلك تندع العقول تفكر والقلوب تنبض والأمور كلها تسير بكل هدوء. من أهم أهداف فصل الخطبة أن تحدث القناعة شبه الكاملة لدى الطرفين لاستكمال مشروع الارتباط. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بقوله: انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكما. وكنا قلنا قبل كده ان معنى انظر اليها لا يشمل فقط النظر بالعين، ولكن ينظر في امرها كله. ويقدم بينكما يعني يدوم الامر بينكما وتاخذ قرار الارتباط الشديد الذي لم تصام بعده ان شاء الله. وهناك تفرق في التعامل في فتره الخطبه، طرف يضيق جدا حتى الخناق، وطرف يوسع جدا حتى الانزلاق. وبعض الناس بتظن ان توسيع اللقاءات وتعددها والانفراد بعضنا ببعض والحديث التليفوني وهذه الامور هي الوسيله الوحيده لحدوث التقارب. وبعضهم متعجب جدا ازاي اوفق بين اهميه اللقاءات والتقارب في فتره الخطبه وبين المحاذير الشرعيه. في البدايه نعرف حقيقه العلاقه في فتره الخطبه. الفقهاء قالوا ان الخطبه ليست زواجا وان كانت وعد بالزواج، وليس على احد الطرفين اي التزامات تجاه الاخر إذا لم يتم هذا الوعد. ولا تحرم الخطبة الأم تأبيدا ولا الأخت مؤقتا، وكذلك لا تحرم أو تحل ما ورد حلمه أو تحريمه بالعقد. معنى ذلك أن فترة الخطبة لا يقابلها أي التزام قانوني، فكيف نحولها إلى فترة عقد؟ على هذا الأساس لما سألني أحد الإخوة إيه اللي أعمله في فترة الخطبة؟ قلت والله أنت ممكن تعمل كل اللي تعود. قلت له إلا ثلاثة محاذير، بلاش الثلاثة دول، وبعد كده العلاقة علاقة إنسانية بحتة تتعامل معاها بما يفيد في أنك أنت تأخذ قرار. أول حاجة ألا ترى منها ما حرم الله، والعلماء أجمعوا على أن جسد المرأة كل عورة إلا لزوة كفين. الأمر الثاني ألا تلمس منها ما حرم الله، حتى المصافحة غير مرغوبة، بل هي في الشرع منهم من قال محرمة منهم من قال مكروه. ثالث حاجة ألا يجلس معها إلا في وجود محرم. غير كده مباح. الخطبة ليست فترة حسية ولا عاطفية، الخطبة فترة عقلية. لك أن تنظر إلى وجهها، ولك أن تجلس معها في وجود أحد المحارم، ولك أن تتحدث معها في الشؤون العامة حيث تزال العوائق بينكم ويسهل عليك اتخاذ القرار. وهناك السؤال النظر، هل هو مباح بس للخطبة وما حدوده بعد الخطبة؟ طبعا القاعدة في الشرع غض البصر. قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال تعالى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. وأجاز الفقهاء إطلاق البصر في حالات منها حالة الخطبة. لما الحقيقة نبحث في كتب الفقه بنجد إن إباحة النظر بيبقى علشان الخطبة، لكن السؤال المطروح طب بعد الخطبة ما موقف النظر أثناء الخطبة؟ هو الإجماع على أنه لا يجوز أن تنظر إلى عورة، ولكن إذا نظرنا في الحديث اللي وردت في موضوع النظر إلى المخطوبة هنجد اللي هي يقصد بيها أمرين. الأول هو النظر من أجل الاختيار، هو إباحة النظر إلى الوجه والكفين، وإباحة أن ترسل امرأة ترى لك ما يجعلك تقدم على الخطبة ثم تخبرك في حدود المعقول. وفي بعضهم اشترط ان تكون المراه تعلم ان هناك من ينظر اليها ليخطبها، ومنهم من قال ان لا الامر مفروض للفتى وهو ينظر ثم بعد ذلك يتقدم للخطبه اذا وجد في نفسه. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. ان جابر بن عبد الله بيقول فخطبت جاريه فتاه فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها أي زواجها فتزوجت. الحديث الثاني عن محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. لو بصينا في أسباب الأحاديث دي وسبب ورودها هنلاحظ مثلا أن جابر بن عبد الله خطب فعلا وتكلم مع أهل المرأة، يعني لما جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أني خطبت قال له انظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده هنا إلى النظر بعد الخطبة وفي فترة الخطبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتكرار النظر حتى يدوم بينهم أو يؤدم بينهم. ولذلك النظر هنا بقى مختلف عن النظر الأول. النظر الأول هو النظر بالعين، ولكن النظر الثاني يشمل النظر في كل أحوال المخطوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، أي إتمام هذا الأمر. ليه إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يديله كده علة ظريفة أو يقول له انظر إليها، اذهب فانظر إليها فإنك لأعين من أنصار شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجهه إلى أدق الأمور في فترة الخطبة، لأن هي زي ما قلنا قبل كده هي الفترة الذهبية للدراسة والفترة الذهبية للرجوع إذا أردت أن ترجع أنت أو هي. فأنا الحقيقة أريد أن نصل إلى أفهمنا أن معنى أنظر إليها ليس معناه أنظر إليها بالعين أو أنظر إلى محرم فيها، ولكن أنظر إليها يعني أنظر إلى حلها بحيث أن يكون عندك قناعة كاملة وأنت بتتخذ قرار الزواج. والكلام على فكرة موجه للفتى وموجه للفتاة، النظر بالعين والنظر بالعقل والنظر بالقلب، ترى التصرفات وترى السلوكيات وترى المشاعر، كل هذه الأمور تحت بند أنظر إليه. بعض الناس كده يقولوا لا خلاص من رأي أنت بسطناه وخطبتها خلاص مفيش عليك عندك أنت أي علاقة بعد ذلك، لما ربنا يتمم العقد يبقى بالخير إن شاء الله. خلي بالنا ان اباحة التوسع في النظر لضرورة الاختيار فقط، لكن بعد كده بتحصل الخدمة ترجع الامور الى مجاريها ويصبح الجائز لك فقط هو النظر الى الوجه والتفكير. وعلى فكرة برضو دي اباحة لان هو غض البصر اصلا الى الوجه، واصلا لا يجوز النظر حتى الى وجه المرأة، ولكن ابيح في فترة الخطبة لضرورة معينة وهي ضرورة النظر اليها حتى يؤدم بينهم. يجي السؤال الثاني من ناحية الفتاة، طب ما حكم الزينة عند اللقاء أثناء الخطبة؟ الزينة أثناء الخطبة أنا أقول للفتاة أنها تدور في المتعارف عليه، لأن الزينة بتعني الثياب والمكياج والحلي، يجوز لك التزين بما تعرف عليه، الملابس متناسقة مكوية تكون ملابس خروج من البيت ملابس ملابس البيت، وأن تتزين بزينة الحلي وكان فيه حلي ذهب أو شيء من هذا القبيل الخاتم والكحل والخضاب. حتى قال الفقهاء لا حرج على المرأة أن تتزين الزينة الظاهرة تمهيدا لخطبتها، تستحسن أن تتزين المرأة إذا تعرضت للخطاب، تحاول بقدر الإمكان أن تكون في هيئة طيبة في هذا الوقت، لما لا ينظر إليه من ناحية الإسلام أنه لا يصح. وعلى فكرة من أزهى الزينة الوضوء، يعني أنا أنصح كل من خطبها جاي يزورها إنها قبل ما تدخل مباشرة تتوضأ وضوءها للصلاة. والمخطوبة أيضا تنظر يا جماعة، كل ما مر من أحكام مقصود به الخاطب والمخطوب. أيضا الشاب من ناحية الزينة عندما يذهب إلى خطيبته لابد أن يكون في هيئة طيبة ويكون مهذب الشعر ومهذب اللحية ويكون في شكل طيب. كل هذا الأمر بيدور حول اتخاذ القرار، أن يتبين الخاطب والمخطوبة من الناحية النفسية والجسمانية أنه يستطيع أن يقدم على النكاح. وايضا لابد من ان كل واحد يبين بعض العيوب اللي موجوده فيه عشان ياخد بيها موافقه، بحيث بعد كده ما تقولوش انت خبيت عني هذا العيب ولا يقول لها انت خبيت عني هذا العيب. كده ام سلمه تروي تقول اتاني ابو سلمه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا سررت منه، قال: لا تصيب احدا من المسلمين مصيبه فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: انا لله وانا اليه راجعون، ثم يقول: اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها الا فعل ذلك بها. طبعا ام سلمة حدث الحديث. ثم توفى ابو سلمة فتذكرت قوله فاسترجعت انا لله وانا اليه راجعون بيقين، وقالت: اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وبعدين بتقول: ثم رجعت الى نفسي وقلت: من اين لي خير من ابي سلمة. لما انقضت عدتها تقدم اليها كبار الصحابه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ورفضت. والعجيب ان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لها. تقول: فلما انقضت عدتي استاذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ادبغ اهابا، يعني بدبغ جلد، فغسلت يدي واذنت له ووضعت له وساده من الجلد حشوها ليل، وقعد عليها وخطبني الى نفسي. تقول السيده ام سلمه لما خلص النبي صلى الله عليه وسلم كلامه: شوفوا كيف تبين المراه للخاطب مجموعة من الأمور تراها هي من وجهة نظرها قد تعوق العلاقة بينه، وتترك له الأمر هو يحدد بعد ذلك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما بي أن لا تكون بك الرغبة فيه، يعني أنا سعيدة جدا ومبسوطة أنك أنت يا رسول الله بنفسك تخطبني إليه وأكون زوجة للنبي وأكون أم من أمهات المؤمنين، ولكن تسمع مني علشان تأخذ قرار خلص لكل امرأة في غيرة شديدة في عيبة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. عدتني فيا، انا امرأة دخلت في السن كبير. والنقطة الثالثة: وانا ذات عيال. المهم سيدة ام سلمة عرضت الامر على النبي صلى الله عليه وسلم وضحت عيوبها في اثناء الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم جاي يخطب المرأة فعرض عليها عيوبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها قال لها: ايه اما الغيرة فانا هدعو الله لك ان يزيدها بي، اما ما ذكرت من السن فقد اصابني مثل الذي اصابك عليه الصلاة والسلام، اما ما ذكرت من العيال فانما عيالك عيالي. عرضت عليه عيوبها وهو وثق عليها. قالت ام سلمة: فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت ان الله قد ادلني بخير من ابي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الامام احمد. كلام للخاطب، لانك انت ممكن تعرض عليك المخطوبة عيوب هي مش كبيرة لكن يراها الخاطب انها كبيرة، والله هذا قدر وهذا نصيب زي ما احنا دائما بنقول، والله احسن ان هو ما يرضاش بهذا العيب فيتوكل على الله ويجي الذي يرضى من ان هو يرضى. وبعد ذلك ينفذ وعده، فعندي تبين عيوب، وهو إذا ارتضى بهذه العيوب فهو وعد وعقد بينكم أن يرتضي بها. كلام دوت موجه للشاب، إذا تكشف لك عيب من خطيبتك وعرفته فعليك أن تسأل نفسك سؤال: هل ستكون صادق الوعد وتقبلها بهذا العيب وبعد ذلك لا تعيرها به، أو يكون بالنسبة لك ثقل في حياتك؟ إذا كنت ستستطيع أنك أنت ترى ذلك وتعديه فاستمر، مش هتقدر يبقى من الاولى ليك انك انت تسيب بنت الناس وما تبهدلهاش بعد كده. وانت برضه عندك عيوب وحاسه ان هي لازم تتألم لهذا، ويقدر الله سبحانه وتعالى ما يريد. فزي ما قلنا ان الخطبه انها غير ملزمه لكنها هامه جدا في طريق الالزام، هو الالزام العكس، ولذلك لازم تكون الرغبه صادقه والاقتناع بصير. فالخطبه هي الوسيله لكل هذا. الخطبه امر عظيم جدا في الاسلام يا جماعه، وبتخلينا الفرصة قدامنا متاحة للمعرفة الحسية والمعنوية لكل طرفين علشان يستمروا في الحياة وهكذا. وحتى تستطيع أن تصلوا إلى هذه البينة لابد أن تكون العقول مرتبة. أنت عاوز إيه من الخطبة؟ ووضع الله سبحانه وتعالى فرصة الخطبة هذه لتتم كل ما نريده من هذه الخطبة. أنا الحقيقة برضو بستشعر النقص وأنا بتكلم للفتى والفتاة، أنا بوجه كلام للأسرة وبالذات أسرة البنت، أنها توفر فرصة كاملة للخطيبين أن يتعارفا ويضع أمامهم المحاذير الشرعية. على فكرة عاوزين نفرق بين التقارب والتعارف والتأكد. التعارف والتأكد محاط بعض الشيء بنظرة الاختبار ونظرة الأسئلة بقى وهذه الأمور، لكن التقارب يحدث غالبا في نهايات الخطبة وغالبا بعد ما يصير حدث قناعة كافية بينهم. أمور التقارب بتدرك بكل طريقة بالنظر، كالجمال وكمال الجسم والطول والقصر والانتباء والنحافة، طريقة المشي، طريقة الرعاد، طريقة الأكل، طريقة الكلام. بعد كده بدك تلاقيها الآن أو هو يكون الآن. أنت فترة الخطبة متاحة لي أنك تتعرف على كل الكلام دوت، لدرجة أن يسمى اللي ما عرفتوش تبعت حد يرسولك. يبقى فترة الخطبة دي فترة قلبية ولا عقلية؟ يعني لو خرجنا من محاضرات دي كلها بهذا العنوان فقط، ان الخطبه فتره عقليه وليست قلبيه، الحقيقه الصمد انا وصلت اللي انا عاوزه. اسمعوا الحديث ده، الحديث رواه الامام احمد هو صحيح عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ام سليم تنظر الى جاريه، الى امراه يعني سابقا يخطبها او احد من صحابها يخطبها، لم يذكر الحديث ده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعملي ايه؟ قال لها شمي عوارضها وانظري الى عقوبها، وفي روايه شمي معاطفها. الكلام كما هو موجه للفتى هو موجه للفتاه برضه، هو بيحتاج ان هي يرى منها امور، وهي برضه كل ما يخطر على بالها لازم تطمن بيها. ايه الثلاث اماكن؟ شمي عوارضها اللي هي رائحه الفم، لدرجه ان في الفقه اذا كان رجل ابخر يعني رائحه فمه كريهه تحق بالذنب ان تتقدم الى القاضي وتطلب فصلها عنه. ريحته كريهه، ريحه بقه كريهه، كذلك شم عرضها، شم بقها ريحته ايه برضه بنفس الطريقه برضه الفم. انظري الى عرقوبها الى رجلها. النبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب لسجاد البينه ان ترسل امك او ترسل اختك او ترسل امراه سابقه انها ترى مثل هذه الامور وتطمئنك عليها. والكلام ده كله تحت بند انظر اليها. اذا خطب احدكم المراه فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، ويعيد النظر، والمخطوبة تعيد النظر وتحاول إن هي تناقش، ولو في مشكلة ظهرت تروح لأختها أو لمامتها أو لوالدها أو لأخوها، إيه رأيك في الموقف الفلاني؟ كل هذا فترة الخطبة التي تضيع في أمور غير مطلوبة ليها، والأمور الأساسية اللي معمولة الخطبة ليها نتجاهلها، فنجد إن الأمور تضيع مننا. ونفس الكلام اللي قلناه للفتى بنقوله للفتاة، وبذكرها بالثلاث امور المنهي عنها في الخطبه. بنقول لها لا تكشف من جسدك ما حرم الله، ما تيجي تقابليه بلبس الخروج، باللبس اللي هتقابلي بيه للناس بعضها، الا تتيح الفرصه للتلامس الجسد او يكون القعده بعاد عن بعض شويه. انصح بلاش المصافحه في هذه الفتره، وايضا المصافحه في راي بكراهتها وراي بحرمتها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع يده في يد امراه قط غير الحلال دي في البيعه، لم يصافح النساء بجنبه، وحرمة الجلوس بدون محرم. وبرضه عيد تاني بدون محرم دي لا تعني ان يبقى انت قاعده كده وهو قاعد كده في الصف.